لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلت أتحدث عن تفسير آيات الأحكام من سورة البقرة، وكنا في قوله تعالى: قل لله المشرق والمغرب. وهذه الآية تدل على سعة علم الله عز وجل وأنه محيط بجميع ما في الكون، لأن جميع الجهات مملوكة لله عز وجل. وفي قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال المؤلف: اتفق العلماء على أنها نزلت في من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، ثم ذكر أقوالا، ونقل عن الإمام مالك أنه قال: إن المراد به صلاتكم. قال مالك: أقام الناس يصلون نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم أمروا بالبيت، فقال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال: وإني لأذكر بهذه الآية قول المرجئة، المرجئة الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، قالوا: إن الصلاة ليست من الإيمان، لأن الصلاة عمل. ثم ذكر المؤلف شبهة لبعضهم، قال: فإن قيل: فإن كانت الصلاة من الإيمان، فلما قال مالك: إن تاركها غير كافر؟ وهذا تناقض. والجواب عن هذا أن أجزاء الإيمان منها ما يفقد الأصل بفقده، ومنها ما لا يفقد الأصل بفقده. مثال ذلك: الشجرة جذعها إذا فقد فقدت الشجرة، وهو جزء من الشجرة، وأغصانها جزء من الشجرة، وإذا فقدت لا تفقد الشجرة. فمن قال بأن تارك الصلاة كافر شبهها بالجذع، ومن قال بأنه لا يكفر شبهها بالأغصان. وبالتالي نحقق مقتضى الآيات التي وردت بأن العمل يدخل في مسمى الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله: الذين يقيمون الصلاة، ثم قال في الآخر: أولئك هم المؤمنون. قال المؤلف: وهناك قول معتبر يقول بأن تارك الصلاة يعتبر كافرا. قال: وكذلك لا يبعد أن يسمى تاركها كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، كما ورد ذلك في الصحيحين. وحينئذ نعلم أن الصواب أن الإيمان يدخل في مسمى الاعتقاد والقول والعمل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، والحياء وهو من أعمال القلوب شعبة من شعب الإيمان. ونقل المؤلف عن أصحابه، قال: وعلماؤنا الفقهاء قالوا عن الصلاة هي من الإيمان وتاركها في المشيئة. واستدلوا على ذلك بحديث: 5 صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة، من جاء بهن لم يضيع شيئا منهن استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي هذه الآيات فضل هذه الأمة، فإنه قد هداهم، ولذلك قال وكذلك، أي هديناكم إلى الحق وأنعمنا عليكم بنعمة أخرى، وهي أنه جعلكم أمة وسطا وجعلكم شهداء على الناس يوم القيامة، ولم يضيع الله أجركم السابق. وفي قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول وجهه في السماء مرة بعد مرة، ينتظر نزول الوحي بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى قبلة يحبها ويرضاها، وهي المسجد الحرام بمكة. ولذلك نزلت هذه الآيات قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المراد بالشطر الجهة، فأمر الله عز وجل المؤمنين عند الصلاة أن يتوجهوا إلى الكعبة، وفيه دليل على أن الأصل أن الصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة، واستثني من ذلك حالان: الأول صلاة النافلة في السفر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني حال المسايفة في القتال. فإذا جاءت الصلاة وهم يقتتلون يصلون على حالهم، ما يؤمرون باستقبال قبلة ولا بغيرها، يسايف الناس ومتى وجد فراغا أكمل صلاته حتى يتمها، ما يحتمل الأمر إلا ذلك، ولا تؤخر الصلاة لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي هذه الآيات أنه ليس كل منكر للحق صادق في إنكاره، فقد ينكر الحق من يعلم أنه حق، ولذا قال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، بمعنى أن هذا الحكم كان مقررا في كتبهم السابقة وكانوا يعرفونه. في هذه الآيات تهديد العالم بالحق المنكر له، ولذا قال وما الله بغافل عما يعملون. وفي هذه الآيات تنوع أو أخذ من قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام أن المراد الجهة وليس المراد إصابة عين الكعبة، لأنه قال شطر، وهذا عند الفقهاء في من لم يكن معاينا للكعبة، أما من عاين الكعبة وشاهدها فيلزمه أن يصيب عينها. وقوله شطر المسجد الحرام، كلمة المسجد الحرام تطلق بثلاثة معان: أولها الكعبة، وثانيها مسجد الكعبة، وثالثها الحرم كله. فحينئذ ينزل كل نص بحسب ما يدل عليه من السياق، ووقع اختلاف في من غاب عن مشاهدة الكعبة، هل يلزمه استقبال عين الكعبة أو يكفيه استقبال الجهة؟ والجمهور على أنه يكفيه استقبال الجهة، لأن استقبال العين مع بعد البلدان يعجز عنه. عندك إيش؟ أمر دقة بحيث تصيب الكعبة، ولأن الله قال فولي وجهك الشطر، والشطر يطلق على القصد ويطلق على نصف الشيء. ولإجماع العلماء على صحة صلاة أهل الصف الواحد ولو تباعد طرفاه، ولو كان المقصود إصابة العين لما كفى منهم صف واحد مستوي. وفي قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، فيه أن إيراد الحجج الكثيرة والبراهين لا يلزم منه استجابة المقابل، لأنه قد يكون معانداً أو متعصباً لقول، وبالتالي لا ينفع معه إيراد الحجج والبراهين. وفي هذه الآية تقسيم القبلة التي يتوجه الناس إليها ثلاثة أقسام: اليهود يستقبلون ماذا؟ بيت المقدس. والنصارى ماذا يستقبلون؟ جهة المشرق. والمسلمون يستقبلون الكعبة المشرفة. ولذا قال ما تبع قبلتك، ما هي قبلته؟ المسجد الحرام. وما أنت بتابع قبلتهم، قبلة اليهود المسجد الأقصى. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، النصارى قبلتهم المشرق. وفي هذه الآيات النهي عن اتباع أهواء أهل الكتاب ورغباتهم، وأنه ظلم من العبد لنفسه، ولذا قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وفي هذا تهديد ووعيد لمن اتبع أهواء المخالفين للشريعة. وفي هذه الآيات أن كثيراً من اليهود والنصارى يعرفون صحة دين الإسلام وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة الكتاب، ومع ذلك يتركونه ولا يؤمنون به. فقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن يجب عليه أن يكون موقنا بما نزل من عند الله، لا يتشكك فيه ولا يتردد في شيء منه. قوله ولكل وجهة هو موليها، أي لكل أمة من الأمم السابقة قبلة يؤمر بأن يتجه إليها في صلاته. فهذه قد يراد بها أن كل أهل ملة لهم قبلة كما تقدم، وقد يراد بها أن أهل كل بلد لهم جهة يتجهون إليها. أنتم هنا تتجهون جهة الغرب، وأهل الشام والمدينة يتجهون لجهة الجنوب، واليمن الشمال، وأهل مصر والسودان الشرق. ولهذا قال: ولكل وجهة هو موليها. وقد يكون المراد لكل واحد من العباد مقصد يسعى إليه، فيكون الجزاء مبني على نيته ومقصده. ولذلك على العبد أن يحسن نيته مع الله. وفي هذه الآيات الأمر بالمسارعة إلى الخيرات، فقال: فاستبقوا الخيرات. والاستباق هو المبادرة إلى هذا العمل بحيث يفعله قبل أن يفعله غيره. وهناك اتفاق من العلماء على استحباب المبادرة لفعل الطاعات في الجملة، وإن كان هناك جزئيات قد يقع الاختلاف فيها. فمثلا في صلاة الفجر الجمهور يقولون الأولى المبادرة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس. والحنفية يقولون الأفضل الإسفار، الأفضل الإسفار. و هذا قول جمهور أهل العلم. وهكذا أيضا صلاة المغرب يستحب التبكير بها. طيب، صلاة الظهر نقول الأفضل تقديمها إلا في حال الحر الشديد، يستحب الإبراد. وأما بالنسبة لصلاة العصر فالجمهور على استحباب التبكير. طيب، وصلاة العشاء العلماء يستحبون التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأخرتها. وقد كان من قول موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. ولذلك ينبغي بالإنسان أن يبادر إلى الطاعات إذا كان هناك مشروع خير، ليكون أنت أول الناس إليه حتى ولو بالقليل. إذا كان هناك عمل صالح بادر. وقد ورد في هذا نصوص كثيرة وأحكام كثيرة. ثم قال جل وعلا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، في دليل على قدرة الله عز وجل. ثم كرر الحكم: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. في الآية التي بعدها: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال: وإنه للحق من ربك. لماذا كرر هذا الحكم؟ لأن حكم غير مألوف بالنسبة لأهل ذلك الزمان. ولذلك قد يكون من الأحكام الشرعية ما يكون غير مألوف عند الناس، بالتالي يحتاجون إلى كثرة الموعظة فيه. ومن ثم كثرة المواعظ في موضوع واحد لعدم إلف الناس له من الأمور المشروعة. وقد استدل به بعضهم على استحباب أن يتفق الدعاة والمصلحون على الأمر غير المألوف ليكرروا المواعظ فيه لتألفه النفوس ويقبلوه. وفي هذه الآيات في قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة استحباب تبليغ الحكم، وأن لا ينبغي أن نخاف من المخلوق وإنما نخاف من الخالق سبحانه، ولذلك قال فلا تخشوهم واخشوني، ثم رتب على الدعوة إلى غير المألوف صلاح أحوال الناس، قال وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.